جاءتنا حالة لمستشفى التعليم البيطري عبارة عن دونكي يعاني من صرع سايزرز، وقمنا بالعلاج بالوخز بالإبر الصيني فقط لتقريبا 4 نقاط، وشفيت الحالة بشكل كامل. وتابعت الحالة لمدة سنة مع المربي، ولم يتعرض الحيوان لأي حالة صرع بعد هذا العلاج باستخدام الوخز بالإبر الصيني.
مرحبا، معكم دكتورة شيرين عادل القزاز من بودكاست حوار بيطري. بدأت رحلة الإنسان في البحث عن العلاج لمواجهة الأمراض منذ بدء الخليقة، وازداد الاهتمام بالطب التقليدي والطب التكاملي كعلاج أساسي أو علاج مساعد للعلاج الحديث في الآونة الأخيرة، نظراً للنتائج الإيجابية لهذا النوع من العلاج. ويعتبر الصينيون والعرب من أوائل الشعوب الذين استخدموا الطب التكاملي في علاج الخيل عبر استخدام الوسائل العلاجية المتاحة كالوخذ بالإبر الصينية والحجامة والعلاج بالخلاصات العشبية. للحديث أكثر والغوص في تفاصيل هذه العلوم معنا أستاذ المناظير وجراحة الخيل بكلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل الأستاذ الدكتور تركي شواف، ويشرفني ويسعدني أن يكون أول ضيف أحاورة في أول حلقة لي مع بودكاست حوار بيطري. أهلا وسهلا دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير دكتورة شيرين، مساء الخير لبودكاست حوار بيطري، وشكرا لكم على هذا المنبر الإعلامي البيطري المميز ولأعضائه على إفساح المجال للحديث عن موضوع مرتبط بالطب البيطري.
بارك الله فيك دكتور، الشرف لنا إحنا، وإن شاء الله يا رب نستفاد من خبراتك اللي ما هي بغريبة عليك. الله يسعدك دكتور تركي. غني عن التعريف وشارك معنا في حلقة رقم 25 بعنوان صحة العين وأمراضها في الطب البيطري، ولكن المستمعين الجدد عرفنا عن نفسك مرة ثانية دكتور تركي.
أنا اسمي تركي محمد شواف، من مواليد سوريا، حصلت على البكالوريوس في الطب البيطري من كلية الطب البيطري في سوريا عام 2000، حصلت على درجة الدكتوراه في طب الخيل من جامعة برلين في عام 2010، أعمل كأستاذ مشارك طب الخيل في كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية منذ العام 2014، ومهتم بالأبحاث في مجال الخيل والإبل، وأعمل بشكل مركز في مجال تقنية المناظير وفي طب العيون وفي مجال الطب التكاملي.
ما شاء الله دكتور تبارك الرحمن، واضح أنها راح تكون حلقة وايد شيقة. دكتور كتبت العديد من الكتب، وواحد من هذه الكتب هو كتاب اليوم اللي راح نتناقش فيه. حدثنا عن رحلتك في مجال الكتابة والتحديات اللي واجهتك أثناء كتابة هذه الكتب.
دكتورة شيرين، نحن طبعا كأطباء بيطريين الدرجة الأولى قد نكون بعيدين نسبيا عن موضوع الكتابة، لكن مع الزمن وبعد مسيرة من العمل الأكاديمي وبداية صقل المعارف والخوض في العديد من التجارب البحثية وكثرة القراءة، يبدأ الشغف والدافع نحو الكتابة من خلال الترجمة والتأليف. لا يخفى على أحد صعوبة العمل في مجال الكتابة والتأليف، فالمسألة يعني ليست مرتبطة فقط بموضوع المهارات العملية والخبرة الحقيقية للأطباء البيطريين، مع أنها قد تكون أحد أهم مقومات إنجاز الكتب المميزة في مجال الطب البيطري، إلا أن موضوع الكتابة يحتاج الكثير من الخبرة في مجال اللغة وطريقة التعبير والإيجاز ومعرفة ما يحتاجه القارئ سواء كان طالب في الطب البيطري أو طبيب بيطري، بالإضافة للكثير من الصبر والتشجيع من الجهات التي تحتضن هذه الأعمال. حاليا الكتابة في الوقت الحالي ومع تطور التكنولوجيا والثورة المعرفية أصبحت أسهل من قبل بكثير، فأنا أذكر في بداية مشوار الكتابة عندي كان في فترة التحضير للدكتوراه أنجزت مع زملاء لي كتاب عن أمراض الخيل تم نشره في سوريا قبل حوالي 15 عاما، كان هناك صعوبة في الوصول للمعلومات. حاليا هناك تضخم معرفي وثورة كبيرة في المعلومات، لكن الخبرة الآن حاليا تكمن في تمييز الغث من الثمين على مواقع التواصل وعلى الإنترنت وعلى جوجل. وهنا نعود لما بدأنا الحديث عنه، بأن الخبرة العملية والمعرفية هي من أهم نقاط القوة في الكتابة الهادفة، وخاصة في مجال العلوم وفي الطب البيطري. نحن كعرب، وأنا شخصيا أرى أن تكون لنا رسالة وأمانة تجاه لغتنا وثقافتنا، وهي الكتابة بلغتنا باللغة العربية. فمهما تعلمنا، طبعا وجهة نظر شخصية، باللغة الإنجليزية أو باللغات الأخرى سيبقى هناك حاجز بيننا وبين الطب البيطري، وحتى نتعلمه بشكل جيد علينا إدخال لغتنا في مناهجنا البيطرية، وهو ما أعمل عليه من خلال كتاباتي باللغة العربية ومن خلال كتابتي لهذا الكتاب.
أوافقك الرأي دكتور، لأن أنا أيضا بدأت في مجال الكتابة تقريبا قبل سنة، وفي بداياتي كنت أعاني أن كيف راح أنقل المعلومة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، وشلون راح تكون بسيطة وسهلة حيث أن أقدر أوصلها للفئة اللي أنا قاعدة أخاطبها أو اللي أنا أبي أن أوصل لها المعلومة. فأقدر جدا الجهود اللي يبذلها خاصة الدكاترة أو الأطباء أو الناس اللي هي تحب أن هي تكتب علشان تقدر أن هي توصل المعلومة بشكل مبسط وشكل سهل وجميل وسلس، لأن في أثناء الكتابة إحنا نخاطب كل الفئات. حضرتك مثل ما تفضلت قلت أن إحنا نخاطب الأطباء البيطريين، أحيانا نخاطب المربين، نخاطب عامة الناس، فلازم أن نستخدم المصطلحات التي تليق أو التي تناسب الفئة اللي إحنا قاعدين نخاطبها. فهذا مجهود كبير وجبار حقيقة، تشكر عليه، بارك الله فيك.
شكرا دكتورة. طبعا هذا واجبنا، يعني نحن كمدرسين للطب البيطري كأكاديمين نتعامل مع الطلبة ومع التدريس، وكعرب هذا يعتبر واجب تجاه لغتنا وتجاه ثقافتنا أن نكتب بلغتنا كما هو حال سائر الشعوب. فمثلا باللغة اليابانيين يكتبون بلغتهم ويدرسون بلغتهم، والألمان بنفس الطريقة والفرنسيين بنفس الطريقة، فنحن كمان واجب تجاه لغتنا وثقافتنا. وأنا أرى، أنا من الأشخاص الذين درسوا مرحلة البكالوريوس باللغة العربية، أرى أنه من القوة أن نتعلم بلغتنا وأن نكتب بلغتنا، لكن هذا لا يعني أن نتخلى عن اللغة الإنجليزية، لأن اللغة الإنجليزية هي تعتبر المدخل لأهم المصادر العلمية والمصادر المعرفية في الوقت الحالي، لكن هذا لا يمنع أن نكتب بلغتنا وأن نتعرف على هذه العلوم وعلى الطب والطب البيطري من خلال اللغة العربية.
صحيح دكتور، أوافقك الرأي 100%. دكتور، خلينا ننتقل للسؤال اللي عقبه. آخر كتاب أصدرته هو كتاب الخيل، عن طب الخيل التكاملي البيطري، ممكن تعطينا معلومات أكثر شنو هو طب الخيل التكاملي؟
تمام دكتورة. طبعا طب الخيل التكاملي Equine Complementary Medicine هو فرع من الطب التكاملي. الطب التكاملي مصطلح عام أو ما يطلق عليه حاليا إذا صحت الترجمة للغة العربية الطب التكميلي أو الطب البديل أو الطب الشمولي، وهي مصطلحات تصف الممارسات الطبية اللي تعود لآلاف السنين، كما تفضلت في بداية الحلقة أنها جزء من الطب الصيني أو الطب المصري القديم أو الطب العربي. لكن في آخر 200-300 سنة ومع بداية اكتشاف المسببات الحقيقية للمرض وتطور الثورة الصناعية وتطور تصنيع العلاجات الكيميائية، تراجعت هذه الاستخدامات العلاجية الطبية التي تم أو استخدمها الإنسان على نفسه وعلى الحيوانات لآلاف السنين. لكن في الفترة الأخيرة، يعني في آخر 100 سنة أو 50 سنة، لاحظ الأطباء العديد من الأثار الجانبية للعلاجات الكيميائية وتراجع استخدامها وظهور حالات الريسيستنس أو المقاومة للأدوية والمضادات الحيوية، وهنا تجددت فكرة إعادة إحياء هذه العلوم القديمة، وخاصة أنها تعتمد على الطبيعة في العلاج وتعتمد على وسائل متوفرة في محيط الحيوان وبمحيط الإنسان ووسائل طبيعية. في البدايات كانت يعني هذه العلوم فيها الكثير من الممارسات الخاطئة كالشعوذة والسحر والعديد من الحاجات التي بعيدة هي نسبيا عن الممارسة الطبية الصحيحة، لكن مع تطور العلوم الطبية والأبحاث وتطور الأجهزة والوسائل الحديثة في طريقة المعالجة، مثل استخدام تقنيات الليزر أو العلاج الحراري أو التحفيز الكهربائي وتطوير الطب الصيني على أسس علمية، عادت هذه الوسائل الطبية بشكل قوي وبشكل ممتاز جدا كعلاج متمم للعلاج الكيميائي والعلاج الحديث أو التقليد الذي نتعامل معه، أو كعلاج بديل لهذه العلاجات، وخاصة أن على مستوى الخيل نحن نتكلم الآن عن الطب التكاملي في الخيل، أن الخيل شهدت ثورة في صناعة الخيل وتطور بشكل كبير جدا في مجال سباقات الخيل ورياضات الخيل، وهذا ما دفع الناس باتجاه البحث عن العلاجات المتنوعة، سواء كان العلاجات التقليدية أو العلاجات القديمة التي هي الطب التكاملي في الخيل. ويمكن القول أن وجود المنافسة الرياضية والبحث المربين ومربي الخيل عن أقصى درجات العطاء للحصان والابتعاد عن المنشطات أو الدوبينج كان حافز ودافع للمربين أو للأطباء أو للممارسين البيطريين للبحث والخوض وتجريب هذه العلاجات التي الآن أصبحت بشكل مميز ولها دور كبير جدا في صناعة الخيول. مثال بسيط نذكر من هذه العلاجات الآن والتي لها دور كبير جدا في علاج الإصابات، هي أن مكونات الدم، سنتحدث أو سيمر في هذا الكتاب عن العلاج بحقن الدم الذاتي. الآن مع تطور وسائل فصل الدم والفحص الخلوي، تم استخلاص العديد من مكونات الدم الطبيعية عند هذه الحيوانات واستخدامها كعلاجات في إصابات الأوتار، في إصابات المفاصل، في العديد من الإصابات، وهي ما يعرف في تقنية العلاجات بالخلايا الجذعية أو العلاجات بالصفيحات الدموية PRP أو الإيراب أو ستيم سيل ثيرابي. هذه كلها تندرج يمكن إدراجها تحت العلاج بحقن الدم الذاتي، لكن هي الآن من أهم العلاجات الناجحة في مجال الإصابات الرياضية.
دكتورة، أنا عندي سؤال الله يرضى عليك، هل تتوقع أن استخدام هالنوع من الطب أو هاي النوع من العلاجات يمكن أن في المستقبل يغنينا عن العلاجات التقليدية مثل استخدام المضادات الحيوية؟ لأن أنا خليني أقولك على شيء، بالنسبة لي استخدام المضادات الحيوية هو ضد الإنسانية، حتى يعني بالنسبة لي ضد الإنسانية وحتى ضد حقوق الحيوان، لأن إحنا عندنا جهاز مناعي، يعني حتى ولو كانت المناعة مالتنا أو المناعة فيها خلل أو فيها ضعف، فإحنا نقدر أن نستخدم العلاجات الأخرى لتقوية المناعة. لكن أنا أحس أن استخدام المضادات الحيوية هو عبارة عن استسهال، فهل تتوقع أن هالنوع من العلاجات أو استخدام الطب التكاملي أو مثل ما تفضلت على الحين المثال اللي ذكرته، هل ممكن أنه في المستقبل يغنينا عن استخدام العلاجات التقليدية؟
تمام دكتور، طبعا سؤال الإجابة عنه صعبة في الوقت الحالي، لكن توجه العالم الآن للبحث عن بدائل للمضادات الحيوية، وخاصة مع وجود موضوع المقاومة للبكتيريا للجراثيم لهذه المضادات الحيوية والأثر المتبقي الكيميائي على الحيوان وعلى البيئة، ومواضيع التغير المناخي والتغير البيئي، هذه كلها تصب في كما تفضلت في البحث عن بديل. طبعا أحد البدائل قد يكون هو العلاجات المتنوعة في الطب التكاملي، وقد يكون علاجات أخرى يطورها العلم في الوقت الحالي. فأنا أذكر قبل شهرين تقريبا كنا في مؤتمر في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وقد مؤتمر عن طب الخيل، وقد كان أحد المتكلمين يتحدث عن العلاج بالجينات وتطوير العلاجات الجينية وطرق غير العلاجات الكيميائية، بالإضافة لأحد المتحدثين تكلم عن العلاجات عن طريق استخدام مكونات الدم كعلاج بديل للعديد من الإصابات. لكن في الوقت الحالي وفي المدى المنظور والمدى القريب والمتوسط، أرى أن تبقى العلاجات الكيميائية والمضادات الحيوية هي العلاجات الأساسية في مجال الطب في الوقت الحالي. لكن المستقبل قد يحدث تغير، لكن قد تكون العلاجات البديلة أو بالطب التكاملي أحد أهم البدائل للعلاجات الكيميائية في المستقبل، لكن مع وجود علاجات أخرى قد تكون العلاجات الجينية هي مستقبل العلاج في المستقبل المتوسط والبعيد.
إذا نقدر نقول أن في الوقت الحالي ما نقدر أن أو لا نستطيع الاستغناء عن المضادات الحيوية أو العلاجات التقليدية، ولكن نقدر أن نتحلى بالأمل أن قد يكون في المستقبل حتى وإن كان البعيد أن يكون في بدائل طبيعية للعلاجات التقليدية. أتمنى أن يعني أن يكون هذا هو التوجه من الأطباء، أطباء العالم أجمع، دكتور، السؤال اللي أبي أسأله لك، شن هي أو ما هي الحالات اللي نحتاج إن إحنا نتعامل معاها بالطب التكاملي؟ هل هي حالات اعتيادية، ولا احتياج حالات خاصة، ولا حالات لها باد بروجنوزس؟ من خبرتك؟
تمام دكتورة شيرين، من واقع خبرتنا وما تعلمناه. طبعا أنا تعلمت بعض فروع الطب التكاملي في أوروبا من خلال ممارسة هذا العلم أو هذا الطب على الحيوانات. ففي الوقت الحالي قد نقول أن هذا الكومبليمنتري إكواين ميديسن يندرج كعلاج داعم للعلاج الكيميائي في الوقت الحالي. يمكن القول أنه في بعض الحالات يستخدم كعلاج أساسي، وقد يستخدم كعلاج بديل للعلاج الكيميائي. فكما تحدثنا منذ قليل أن مكونات الدم أصبحت علاجات أساسية لإصابات الأوتار وإصابات المفاصل، يمكن تطبيق العلاجات الطب التكاملي كالعلاج بالعلاج الفيزيائي أو الكيروبراكتس أو حتى العلاج بالأوزون كعلاج داعم أو كعلاج في فترة النقاهة أو في فترة الريكفري، فترة العودة للحالة الطبيعية من بعد الإصابة. فالطب التكاملي يعمل بشكل جيد جدا في هذه الحالات، وخاصة على مستوى الخيل الرياضية. فموضوع إعادة كفاءة العضلات والمفاصل والأوتار بعد الإصابات الرياضية قد تحتاج لأسابيع وأشهر، وهنا يكون دور العلاجات بالطب التكاملي، لأننا لا نستطيع أن نعطي علاج كيميائي لأسابيع أو لأشهر للخيل، سينعكس سلبا، يكون له أثر سلبي على الكبد، على أداء الجسم، على سمية هذا الدواء. بينما العلاجات البديلة أو التكميلية قد تكون أحد الحلول وأهم الحلول في فترة النقاهة ومتابعة التحسن بعد الشفاء.
يعني دكتور، نقدر أن نقول أن الطب التكاملي هو علاج مكمل للعلاجات التقليدية، وبالتالي لا غنى عن العلاجات التقليدية على الأقل في الوقت الحالي، صحيح؟
تمام، يمكن القول أنه أغلب العلاجات التكميلية الآن التي تستخدم هي تستخدم بالتوازي مع العلاج الكيميائي، لكن في بعض الحالات مثلا في بعض الأمراض المرتبطة في الحساسية أو بعض الأمراض المرتبطة بالأمراض العصبية أو بعض فروع الطب لا يستخدم العلاج الكيميائي فيها، فقط العلاج التكاملي. فمثلا في الطب الصيني كشاينيز تراديشنال ميديسن لا يسمح باستخدام الطب الكيميائي والأدوية الكيميائية بتاتا، لأن يقال من وجهة نظر الطب الصيني أو مبدأ الأكوبانكتشر الإبر الصيني أن أي استخدام للعلاج الكيميائي يضر الجسم. فالفلسفة الطب الصيني تبعد بشكل كامل العلاج الكيميائي وتستند فقط للعلاج بالطب الصيني الذي يعتمد بشكل أساسي على العلاج بالوخز بالإبر الصيني وعلى استخدام مركبات الهيربل، المركبات العشبية أو خلاصات العشبية في العلاج. ويوجد مستشفيات ويوجد مراكز وعيادات بيطرية في الصين في أوروبا تستخدم فقط العلاج بالوخز بالإبر الصيني أو بالطب الصيني، ولا يملكون أي مضاد حيوي أو أي علاج كيميائي، وشغلهم جيد جدا وعندهم الكثير من الحالات وينافسون العيادات التقليدية التي تعتمد العلاجات الكيميائية.
أتوقع دكتور أن يمكن الصين عطتنا نوع من أنواع الأمل أن ممكن أن إحنا نستغني عن العلاجات التقليدية، بما أنهم يعتمدون بشكل أساسي على العلاجات اللي هي التكاملية مثل وخذ الإبر وما إلى ذلك. بس دكتور، من خبرتك، هل تتوقع أن أو يعني تشوف أن هل النوع من العلاجات اللي تتبعها الصين شين هي نسبة النجاح فيها؟ إذا إحنا حبينا أن إحنا نطبقها في العالم العربي عندنا أو في بقية الدول بشكل عام، شنو نسبة نجاحها؟ يعني أنا مثلا بحكم أن أنا موجودة في سباقات القدرة، هل أنا أقدر أني أعالج ليم for example يعني مثلا باستخدام الطب التكاملي؟
الآن إذا تحدثنا دكتورة شيرين عن موضوع الطب التكاملي، يوجد الكثير من وسائل العلاجية التي ممكن نعالج فيها العرج، نعالج فيها مشاكل العلاقة بالسباقات الرياضية، لأن علاجات متنوعة. لكن تحدثنا عن الطب الصيني فقط أو عن الوقف بالأبر الصيني فيمكن علاج الكثير من الأمراض والإصابات، وخاصة العرج. العرج موضوع معقد جدا جدا، يعني نحن تعلمنا في الجامعات أو تعلمنا بشكل تقليدي أن موضوع العرج يعني ممكن أن يكون إصابة في المفاصل أو إصابة في الأوتار، لكن ميزت الطب التكاملي أو الطب الصيني أو whatever يعني مواضيع مرتبطة في الـ complementary medicine أنه ينظر للحالة ككل. وأنت تعمل في مجال سباقات الخيل، وأتوقع هذه الحاجة قد تكون تمييزها سهل بالنسبة لك، لأن الإصابات الرياضية هي إصابة متكاملة، فلا يمكن النظر إلى إصابة في مفصل واحد. المفصل حوله الأوتار، والمفصل موجود في قائمة مرتبطة في الظهر. لذلك الطب التكاملي أو الطب الصيني ينظر للحالة ككل، بينما الطب التقليدي ينظر لإصابة محددة ولمسبب محدد. عندنا مسبب جرثومي بكتيري، أو عندنا دامج أو إنجريز بتندون أو ليجامنت أو في جوينت في مفصل. لكن بالنسبة للطب التكاملي أو الطب الصيني ينظر للحالة ككل من خلال المعلومات عنها والتغيرات اللي حصلت على الجسم ككل، وبالتالي لما يتوجه للعلاج يتوجه للعلاج للحالة بشكل متكامل ولا يتوجه للإصابة بشكل محدد. وهذا أتوقع ما يميز الطب التكاملي عن الطب التقليدي الذي يستند إلى تشخيص دقيق محدد في مكان محدد. بينما أغلب الإصابات، وهذا الآن نظرة العلم الحديث، أن أغلب الإصابات عبارة عن سيندروم، عبارة عن متلازمة. فمثلا العرج في القائمة الأمامية أو الخلفية، مثلا عرج في القائمة الخلفية قد يكون مرتبط في إصابة في الظهر عند الخيل. العرج في القائمة الأمامية قد يكون مرتبط في إصابة في الرأس أو في الرقبة مع القائمة الأمامية. لذلك مواضيع التشخيص والعلاج قد تكون الطب التكاملي ينظر بشكل أوسع مما ينظر إليه الطب التقليدي الحديث لموضوع التشخيص والعلاج.
وصلت الفكرة دكتور. إذا حبينا في نقاط بسيطة إن إحنا نفرق بين الطب التكاملي والطب الحديث، شنو تقدر إنك تعطينا من نقاط بحيث إن توضح الفكرة أكثر لنا وللمستمعين؟
دكتورة، لا أزيد عن ما تكلمت عنه قبل قليل، أن الطب الحديث يرتكز بشكل أساسي لمعرفة السبب الأساسي للمرض بشكل دقيق كبكتيريا أو فيروسات أو طفيليات عن طريق استخدام وسائل تشخيص حديثة، وبعدها ينتقل لوصف العلاج الذي يقضي على المسبب المرضي بالعلاجات الكيميائية ويعيد وظائف الجسم لوضعها السابق. لكن الطب التكاملي ينظر للحالة المرضية بشكل كامل وشمولي دون التركيز على المسبب الأساسي للمرض فقط، وهو اتجاه العلم الحديث الآن سواء كان تقليدي ولا تكاملي، هو توجه حالي في العلم الحديث في التشخيص أنه ينظر إلى الحالة ككل. في الطب التكاملي يتم فحص محيط الحيوان وفحص التغيرات في البيئة في الأكل والشرب والأعراض اللي ظهرت على الحيوان، ويتم إجراء الفحص بطرق قد تكون مختلفة عما يقوم به الطب الحديث، وبالتالي يتم تحديد المسبب بشكل عام. أنا من واقع التجربة، يعني نعيد الكلام ونكرره، من واقع تجربتي أن يتم دمج هذين الفرعين من العلم أو من الممارسة الطبية الحديثة والتقليدية أو التكاملية مع بعضهم، وهي تعتبر من أفضل وسائل التشخيص والعلاج في الوقت الحالي، وهو ما نقوم به ونمارسه في الوقت الحالي. فأنا من خلال عملي في المستشفى التعليمي البيطري في جامعة الملك فيصل، ومن خلال عملنا مع طلابنا، نحاول أن ندمج بين الطب التقليدي الذي نعلمه طلابنا ونتعلمه وبين الوسائل العلاجية التكاملية أو التكميلية، لأنه في بعض الحالات يوجد حالات لا يمكن علاجها بالطب التكاملي. فمثلا إذا كان في كسر ولا في جرح كبير جدا، فنحن بحاجة للعلاج بالطريقة التقليدية، بينما في المقابل نجد الكثير من الحالات التي لا يمكن علاجها بالطب الحديث، في الكثير من حالات الحساسية أو في بعض الاضطرابات العصبية أو الأورام أو كثير من الأمراض المزمنة، نحتاج إلى تطبيق الطب التكاملي حتى تنجح المعالجة وننقذ الحيوان.
صار عندي فضول دكتور أني أعرف شن هي آخر حالة عالجها الدكتور تركي باستخدام العلاج التكاملي مع العلاج التقليدي أو الطب الحديث، تقدر تشرح لنا آخر حالة؟ أعرف إن ممكن يكون حالات كثير، بس شن هي آخر حالة؟
تمام دكتورة، تمام. طبعاً حالة قبل 3 أسابيع تقريباً، أحد خيول السباق ثوروبريد، طبعاً هو من بطل يعني يفوز بشكل متكرر في مدينة الأحساء، وقد تعرض لأزي في المعدة، تم تشخيصها عن طريق عمل منظار معدة، وجود قرحة معدية. وأنت تعرف يعني بالنسبة لسلالة الثوروبريد وخيول السباق، نتيجة عوامل الستريس واستخدامات العشوائية لمضادات الالتهاب غير الاسترويدية، أنها تتعرض بشكل متكرر لإصابات القرحة المعدية وتشكل خطر على الحيوان. فالمربي بدأ استخدم العلاجات. طبعا الحصان كل أسبوع كان يأخذ المركز الأول أو المركز الثاني في السباقات، في السباقات الفروسية، وتراجع بشكل شديد جدا. بدأ المربي باستخدام العلاج التقليدي الأوميبرازول، لكن لم يجد تحسن على الحيوان خلال الفترة الأسبوعين 3 التي استخدم فيها العلاج. وهنا لجأ لي ووصفت له علاج باستخدام مركبات الهيربل، علاج عشبي أو خلاصات عشبية، وكانت مكونة من بعض المركبات اللي هي الألوفيرا، جل الصبار، وخلاصات قشر الرمان مع خلاصة العرقسوس وبعض الإضافات الخلاصات العشبية. وخلال أسبوع تقريبا حدثني أن الحصان عاد بشكل جيد جدا، وبدأ يتحسن شهيته للأكل وبدأ ينجز، وكنت سعيد جدا بتحسن الحصان وعودته لسابق عهده وعودته وفوزه بالسباقات. هذه طبعا حالة قبل 3 أسابيع، آخر حالة.
ما شاء الله دكتور، ما شاء الله، يعني شوقتني صراحة أني أشوف بإذن الله النوع من العلاج في مملكتنا، مملكة البحرين، لأن يعني قد نحتاج أن نسوي مثل ما نقول سبورت للعلاجات أو دعم للعلاجات التقليدية باستخدام العلاجات التكاملية أو الطب التكاملي. دكتور، في الفصل السابع من كتاب الطب التكاملي تكلمت عن العلاج بحقن الدم الذاتي اللي هو الأوتو هيموثيرابي. أنا أبي أو حابة أني أعرف تجربة الدكتور تركي تحديداً مع هذا النوع من العلاجات، والسؤال في هذا السؤال نفسه، هل في مرة حالة مرت عليك حسيت إن هي ما يفيد وياها العلاج؟ ولو في ولو كان في استفادة أو في benefits، شنو كانت أقصى استفادة؟
تمام دكتورة شيرين، بالنسبة للعلاج بحقن الدم الذاتي تحدثنا عنه قبل قليل، بأنه الآن مع تطور آلية فصل الدم وحصول على بعض الخلاصات الخلايا من الدم، تطورت هذا الفرع من العلم بشكل كبير جدا، والآن يعتمد عليه بشكل أساسي في علاجات إصابات الأوتار والمفاصل، في حالات تقنيات الإيراب أو البي آر بي أو الستيم سيل ثيرابي. هذه العلاجات طبعا تعتبر فرع من الطب أو الحقن الدم الذاتي، لكن حقن الدم الذاتي يعني سبحان الله، يعني هو اكتشاف اكتشافه كان بصدفة أو اكتشافه بآلية طبيعية موجودة في الجسم. فعندما يحصل كسر أو جرح في الجسم، يحصل نزف حول منطقة الإصابة، وهو ما لاحظه أحد العلماء الفرنسيين قبل 150 سنة. لاحظ أنه وجود النزف الدموي حول منطقة الكسر أو منطقة الجرح يسرع في عملية الشفاء. وبعدها 50 عام أحد الأطباء الفرنسيين استخدم هذه الطريقة في عملية حقن الدم في مناطق الإصابة، ولاحظ فرق ولاحظ تحسن في الشفاء أو في سرعة الشفاء. فكرة هذا العلاج تعتمد على سحب دم من جيبلر فين، سحب دم مريدة وحقنه في العضل عند الخيل، سواء كانت الخيل السليمة لتحسين جهازها المناعي وتطوير أدائها، أو في الخيل المريضة في بعض الإصابات، إما حقن جنرال في الانتراماسكولار في العضل، أو حقن موضعي في مناطق الإصابة. فكرة أنه حقن الدم الذاتي من خلال الدراسات التي أجريت على هذه الطريقة، أنها تساعد في تحفيز الجهاز المناعي وفي تنشيط آليات الاستقلاب. بالنسبة لي أنا استخدمت هذه الطريقة بشكل يعني منذ أكثر من حوالي 10 سنوات في علاجات الحساسية عند الخيل، تعطي نتائج جيدة جدا في مواسم، وخاصة الخيل التي تتعرض لحساسية في فصول محددة مع فصل الربيع أو مع فصول لها علاقة بتواجد حبوب الطلع أو الغبار، تعطي نتائج جيدة جدا. ويمكن استخدام هذه العلاجات في بعض الحالات مثل الأورام الحليمية الباب اللوم حول منطقة الشفة في الخيل. حقن الدم الزائد في هذه المنطقة يسرع كثيرا في فرص الشفاء. لا يمكن استخدامه في أغلب الأمراض، لكن في مشاكل حساسية في بعض الأورام كالساركوئيد أو حتى الميلانوم أو الباب اللوم قد تعطي نتائج جيدة. والآن الباب واسع جدا أمام هذه الطريقة العلاجية في مجال الخلايا الجذعية ومكونات الدم، البلازما والصفيحات في حقن المفاصل أو في إصابات الأوتار والأربطة عند الخيل السباق.
جميل جدا دكتور. إذا حبينا إحنا نتكلم عن الهيربل ثيرابي أو العلاج بالأعشاب، هل في فرق بين العلاج بالأعشاب اللي يستخدم في الطب التكاملي وبين العلاج بالأعشاب اللي يستخدمونه في الاسطبلات؟ يعني الحين بفرق، أو شنو أقصد من أو شنو المقصد من سؤالي. أنا كطبيبة مثلا، طبيبة بيطرية، كنت أشوف المسؤولي الاسطبلات يستخدمون الأعشاب كعلاج، هل في فرق بين الهربل ثيرابي اللي احنا نستخدم، يعني الاعشاب اللي احنا نستخدمها في الطب التكاملي وبين الاعشاب اللي هم يستخدمونها، وتجربه بعد مره تجربتك انت الشخصيه او العلاجيه في هذا المجال، حدثنا عنها.
تمام دكتوره، شكرا على هذا السؤال، لاننا خلال السنوات الماضيه السنتين ثلاثه الماضيين عملنا بشكل مركز على موضوع الهربل ثيرابي في مجال الخيل. الآن تطور كثيراً طب الأعشاب أو الخلاصات العشبية عما كان عنه في السابق نتيجة تطور التكنولوجيا التصنيع واستخلاص المكونات في هذه النباتات. ما يستخدمه أو ما استخدمه الناس أو أصحاب الحيوانات أو حتى على الإنسان في الماضي كان استخدام الأعشاب بشكل مباشر لإعطائها للحيوانات، لكن كانت تفتقر هذه الأعشاب للجرعة وتحديد الجرعة، تفتقد أن بعض الأعشاب لها سمية بدرجة معينة. الآن مع تطور التكنولوجيا أصبح التعامل مع الهيربال ثيرابي بشكل متطور جدا، خاصة بعد إجراء العديد من الأبحاث عن هذا المجال وتحديد الجرعة العلاجية والجرعة السمية والحصول على الخلاصات العشبية واستعطائها للحيوانات. وبالتالي الهيربال ثيرابي الآن منتشرة بشكل كبير جدا. حاليا الكثير من كبريات شركات الأدوية توجهت نحو العلاجات العشبية واستخدام التقنيات الحديثة في استخلاص المواد الفعالة في الأعشاب لتقليل السمية وتحديد الجرعة بشكل دقيق. وحاليا يوميا تصدر العديد من الأبحاث عن استخدام الخلاصات العشبية وفعاليتها وتفوقها في بعض الحالات على العلاجات الكيميائية في مجال طب الخيل أو بشكل عام في الطب البيطري أو حتى عند الإنسان. وما يميز سبحان الله المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي أنها تحتوي على الكثير من الكنوز الطبيعية النباتية والتي قد يستفاد منها في تحضير أهم الأدوية العشبية في مجال العلاج عند الإنسان والحيوان. الكثير من النباتات نعمل عليها حاليا، الصنو العربي، الشيح، الزعتر البري، الصبار، الحرمل، العديد من الأعشاب التي هي كنوز علاجية بالنسبة لأن تكون بديل للعلاجات الكيميائية. وما الحالة التي ذكرتها قبل 3 أسابيع وتم علاجها تفوقت أو غطت مكان الأوميبرازول الذي يعتبر العلاج الوحيد بالنسبة للقرحة المعدية في الخيل من خلال استخدام خلطة خلاصات عشبية متوفرة في بيئة سهل الحصول عليها ونسبيا أرخص من العلاجات الكيميائية وأكثر أمان للبيئة وعلى الحيوان.
ما شاء الله دكتور. لو انتقلنا إلى الفصل السادس من كتاب الطب التكاملي، تطرقت إلى الطب التجانسي، تقدر أنك تعطينا معلومات أكثر عن ما هو الطب التجانسي وما هي الأهم الأمراض اللي ممكن أن يتم معالجتها عن طريق استخدام هالنوع من الطب.
بالنسبة للطب التجانسي فهو يعتمد على مبدأ العلاج بالمثل أو العلاج بالمشابهات. فمثلا على مقولة أبوقراط يقول من خلال المثل ينشأ المرض ومن خلال تطبيق المثل يتم شفائه. تم تطوير هذا طبعا العلم موجود أو طريقة الممارسة الطبية بالعلاج بالمثليات قديمة قدم الزمن، لكن تم تطويرها بشكل آخر 100 أو 200 سنة، وآخر من طورها بشكل دقيق هو الطبيب الألماني سامويل هاينمان، حيث لاحظ أن نبات الكينة يعطي نتائج أو تسمم به أو استخدامه يعطي أعراض مرضية مشابهة للمرض الملاريا عند الإنسان، وأن الذين يصابون بالملاريا أو المعالجين في ذاك الزمن قبل 100-150 سنة يستخدمون هذا النبات في العلاج. ومن هنا لاحظ أن ممكن استخدام هذا النبات الذي يعطي أعراض مشابهة للمرض في علاج الملاريا، وبدأ يطور ويعمل على بعض الخلاصات الحيوانية أو الخلاصات الكيميائية، بعض المعادن بعض السموم بجرعات صغيرة على علاج بعض الأمراض. وتم تطوير هذا العلم من خلال تحديد الجرعات، وتعتبر الجرعة هي الشيء الأساسي في مجال الهيموباثي، لأننا نتكلم عن جرعات فائقة الصغر. فمثلا لو نأخذ 1 جرام من مركب ونمدده 1%، وهذا 1% نأخذه ونمدده 1% أيضا 1%، وبالتالي يصبح الجرعة هي متناهية الصغر، قد تكون C5 أو D5. مثلا D5 هي 1 وأمامه 5 أصفار نسبة التمديد، وهنا نتكلم عن جرعات متناهية الصغر وأعطت نتائج جيدة في العلاج وفي الشفاء للكثير من الأمراض، وهي وسيلة علاج رخيصة الثمن نسبيا، تستخدم بشكل شائع جدا في ألمانيا في أوروبا عند الإنسان وعند الحيوانات، تعتبر أحد أهم العلاجات في الهند حالياً العلاج بالهيموباثي. بيئتنا أو منطقتنا جديدة على هذه الحاجات، وارتأيت أن أضيف هذا التشابتر هذا الفصل في هذا الكتاب كنوع من فتح بوابة للقارئين في مجال الطب البيطري في مجال طب الخيول، وفتح أعينهم على هذا الفرع من الطب، وإن شاء الله بهمتهم يتطور هذا الطب في منطقتنا، وقد يكون له حيز من العلاج أو من المعالجات التي تستخدم في مجال الخيول في المستقبل إن شاء الله.
إن شاء الله دكتور، على إن شاء الله على يدك مثل ما نقول، راح نتقدم أكثر ونستخدم هالنوع من الطب في دولنا، دول الخليج العربي ودول العالم أجمع إن شاء الله. هل هذا معناته أن إلى الآن لم يتم استخدام الطب التجانسي عندنا في دول الخليج؟
أنا على حد علمي ما أحد يستخدم في مجال طب الخيل، لا أعتقد أن أحد يستخدم الهيموباثي أو العلاج بالطب التجانسي. طبعا أنا استخدمت بعض بشكل بسيط، لم أجري أبحاث أو أتعمق في استخدام هذا العلاجات، مع أني أحضرت بعض العلاجات وبدأت أجربها على الحيوانات، لكن لم أستخدمه بشكل مركز. في منطقتنا لا أعتقد أن الكثير من الأشخاص أو يوجد أشخاص يستخدمونه، ما عندي علم، يعني ما فيني أعطيك إجابة دقيقة عن هذا الموضوع.
أحسن دكتور. دكتور، بالنسبة حق الأوزون ثيرابي، هو انتشار واسع العلاج بالأوزون ثيرابي في القطط والكلاب، الله يعزك يا رب، حدثنا أكثر عن هالنوع من العلاجات في الخيل، ونبي نتعرف بعد عن آلية حقن وعمل غاز الأوزون في جسم الخيل. بس أنا أبي أقول لك شيء دكتور قبل لا تجاوبنا على هالسؤال. بالنسبة لي هالنوع من العلاجات أنا كطبيبة بيطرية جدا جديد، هل تقدر إن أنا تعلمني شنو هو أصلا الأوزون ثيرابي، ويعني تعطيني على الأقل بريف، أنا أبي أتعلم صراحة الحين، بريف أو شيء بسيط عنه بوينتس، وإنه شلون نقدر نستخدمه، شلون نقدر نحقنه، شنو هي إيجابياته شنو هي سلبياته، حتى ولو بشكل مبسط يشرفني إن أنا أتعلم منك الأوزون ثيرابي. فجزاك الله خير، مشكورا، تفضل دكتور المايك عندك.
تمام دكتورة. طبعا بإيجاز بالنسبة للعلاج بالأوزون من العلاجات الجديدة كما تفضلتي، استخدم طبعا قبل 100-150 سنة الأوزون، غاز الأوزون طبعا تم اكتشافه بالصدفة، وتم استخدامه في البداية في تعقيم غرف العمليات الجراحية، وزع صيته في الحروب العالمية الأولى والثانية في مجالات الجروح وفي تطهير الأدوات الجراحية. لكن في الفترة الأخيرة لاحظوا أن الأوزون قد يفيد جدا في الكثير من العلاجات. فالأوزون هو عبارة عن أكسجين ثلاثي، يعني هو عبارة عن ثلاث ذرات أكسجين. المعروف أن الأكسجين الطبيعي غاز الأكسجين موجود في الغلاف الجوي أو في البيئة المحيطة بالإنسان أو الحيوان الذي يتنفسه، هو أكسجين ثنائي. والأكسجين الثلاثي ينشأ عن طريق عمل صدمة كهربائية بتوتر فولت عالي 10,000 تقريبا فولت لذرة الأكسجين، تنقسم إلى ذرتين أحاديات، وتندمج إحدى الذرات الأحادية مع ذرة ثنائية، ويتكون الأكسجين الثلاثي والذي هو غاز الأوزون، والذي يوجد بشكل طبيعي في أعلى الغلاف الجوي. ونسمع نحن بغاز الأوزون وفي ثقب طبقة الأوزون وهكذا. وأثناء بالشكل الطبيعي أو الحالة الطبيعية لما يحصل الأمطار ويحصل الرعد والبرق، يتولد غاز الأوزون نتيجة البرق الكهربائي في الغلاف الجوي. وقد نلاحظ نحن لما نتجول بعد حصول البرق أو الأمطار بشعور بأكسجين جيد جدا أثناء عملية التنفس، وهو جزء منه قد يكون غاز الأوزون. فالأوزون يفيد على مستوى الحيوانات عندما يتم حقنه أو استخدامه موضعيا. كأهم نقطة في هذا الموضوع إذا أردنا أن نتعلم كما تفضلتي، هو أن نستثني استخدام غاز الأوزون عن طريق الاستنشاق. وأي طبيب بيطري يبدأ باستخدام العلاج بغاز الأوزون يجب أن يحمي نفسه ويحمي الحيوان من تنفس غاز الأوزون، لأنه له أثر سمي قوي جدا على الجهاز التنفسي، وقد يسبب بعض المشاكل المرضية الخطيرة للجهاز التنفسي. لكن هذا لا يعني أن لا يمكن أن نستخدم هذه الطريقة العلاجية، فقد تستخدم بشكل جيد لكن مع توخي الحيطة والحذر بعدم تنفس هذا الغاز أثناء إجراء المعالجة. غاز الأوزون يتم توليده بواسطة أجهزة توليد غاز أوزون ممكن الحصول عليها. مبدأها بسيط، تعتمد على إجراء صدمة كهربائية لغاز الأوزون لغاز الأكسجين، ويتولد غاز الأوزون بجرعات معايرة في هذه الأجهزة. والأجهزة رخيصة يمكن الحصول عليها بأسعار ليست غالية في متناول الشراء عند الأطباء البيطريين أو المهتمين بهذا الطريقة من المعالجة. بعد توليد غاز الأوزون يتم سحبه بمحقن أو يتم تعبئته بكيس مخصص لهذا الموضوع، ويتم استخدامه بطرق متنوعة. فيمكن استخدام غاز الأوزون عن طريق الحقن مباشرة في الدم في الوريد الوداجي، وهنا يجب أن نستخدم جرعات بسيطة جدا عن طريق مزج الدم قبل حقنه وإعادة حقنه. ويمكن حقن غاز الأوزون موضعيا في مناطق العلاج بالوخز بالأبر الصيني أو في مناطق الإصابات، ويمكن استخدام غاز الأوزون عن طريق الأكياس حول إصابات الجروح في الخيل وما أكثرها في القوائم، وفي مجال الجروح التي تكون مزمنة أو معندة للعلاج. يمكن استخدام غاز الأوزون عن طريق ضخه في الرحم عند الأفراس التي تعاني من مشاكل العقم أو من مشاكل تشكل الكيسات الرحمية. يوجد العديد من الوسائل التي تستخدم يمكن استخدام غاز أوزون فيها بالعلاج. وأنا شخصيا شهريا أرى أبحاث عن استخدام أو نجاعه استخدام غاز الأوزون في الخيل وفي الأفراس، وأتوقع في المستقبل القريب أن يكون لغاز أو طرق العلاج بغاز الأوزون مستقبل كبير جدا، لأنها من الطرق التي تعطي نتائج علاجية جيدة جدا، ومن النظريات التي تقول أن غاز الأوزون قد يعمل على رفع درجة الإمداد في النسج التي تعاني من نقص التروية، وقد يساعد في توجيه خلايا نقي العظم وستيم سيلز خلايا الجذعية لمناطق الإصابة لتسريع الريكوفري أو إعادة الشفاء أو إعادة بناء الأنسجة. كما يوجد أحد النظريات التي تقول أن غاز الأوزون يعمل على زيادة إفرازات الهرمونات العصبية المسؤولة عن تحفيز النشاط ورفع كفاءة الحيوان أثناء التمارين والسباقات الرياضية. وقد نكون سمعنا خلال السنتين أو ثلاثة الماضيين استخدام غاز الأوزون بشكل كبير جدا في مجال السباقات وفي تحسين الكفاءة لخيل السباق ولإبل السباق بديل للمنشطات أو للدوينج.
جميل جدا دكتور، هل تم استخدام هالنوع من العلاج اللي هو غاز الأوزون في مجتمعاتنا الخليجية أو العربية؟ إذا تم استخدامها هل في يعني في نتائج على هالاستخدام ولا لا؟
تمام دكتورة، بالنسبة لغاز الأوزون يوجد العديد من الأبحاث، شهريا تصدر العديد من الأبحاث في مجال الخيل عن نجاعة وفائدة غاز الأوزون في العلاجات المختلفة، في المشاكل إصابات الجروح القديمة، في تحفيز الكفاءة والأداء عند الحيوانات، في مجال مشاكل الكيسات الرحمية عند الأفراس. في منطقتنا قد يكون الأمور في بداياتها، لكن يوجد العديد من التجارب. أنا سمعت أحد الأشخاص في المملكة العربية السعودية يستخدم غاز الأوزون في الإبل، إبل السباق وسباق تستخدم. نحن شخصيا في مستشفى التعليم البيطري اقتنينا جهاز توليد غاز الأوزون، ونحن نعمل الآن حاليا على إجراء بعض الأبحاث عن هذا الموضوع.
أحب أضيف دكتور أن إن شاء الله من خلالك ومن خلال خبراتك ومن خلال يعني هالنوع من العلاجات إن شاء الله نبي أن إحنا نتوسع فيه أكثر ونشتغل عليه أكثر، لأنه راح يكون جدا جدا مفيد خاصة في خيول السباقات مثل ما تفضلت والإبل. فبحكم أن إحنا نهتم جدا بهالنوع من الرياضات، فراح يكون بحسب ما أنا ما فهمت حاليا راح يكون أهميته جدا جدا ضرورية لتحقيق المستويات يعني القصوى أو العالية من الريكفري، خاصة في أثناء السباقات وفي خيول القدرة وخيول القفز وما إلى ذلك. فإن شاء الله يا رب نقدر أن نحقق الأهداف المنشودة من هالنوع من العلاجات، ويكون مو بس فيها أبحاث، يكون فيها تطبيق عملي أكثر على أرض الواقع. دكتور، إذا انتقلنا إلى العلاج اليدوي، شن هي الاستخدامات المثلى للعلاج اليدوي في الخيل؟ وبعد إذا تقدر الله يرضى عليك أنك تعطينا نوع من أنواع النقاط اللي هي تفهمنا أكثر شن هو أو ما هو العلاج اليدوي في الخيل.
تمام دكتورة، شكرا على هذا السؤال. بالنسبة للعلاج اليدوي أو الكيروبراكتس، هو من العلاجات التي تستخدم بشكل كبير جدا الآن في مجال حيوانات السباق خاصة الخيل. فالعلاج يعتمد على عمل استيموليشن أو عمل تحفيز أو تحريك لبعض المفاصل وبعض الأماكن العضلية التي حصل فيها بلوك، يعني حصل أحد المفاصل أو أحد القوائم نتيجة إصابة أو إصابة مزمنة أو نتيجة شد عضلي أو أزية قد تكون صغيرة، فيحصل بلوك أو يحصل ضعف في الحركة بشكل كامل، وبالتالي الحيوان قد لا يعاني من عرج، لا يظهر عليه العرج، لكن يعاني من تراجع في الأداء أو من مشية غير منتظمة. وبالتالي العلاجات اليدوية تعمل لإعادة الحركة لوضعها الطبيعي. فمثلا نتكلم عن نفترض مفصل الكتف يتحرك للأمام أثناء سحب اليد بزاوية 80 درجة، لكن أثناء عمل اختبار الحيوان نتج أنه يتحرك بزاوية 70 درجة، تبقى 10 درجات هذه بحاجة لعلاج بالكيروبراكتس حتى يتم إعادة المفصل لوضعه الطبيعي. وهنا يمكن استخدام هذه العلاجات في حالات كثيرة مثل إصابات الجهاز الدعامي والحركي، مشاكل الرقبة، مشاكل الظهر، مفاصل الفك، مفاصل والقوائم بشكل أساسي، في حالات إصابات العضلات وخاصة إصابات الأوتار والأربطة، حالات التشنج أو مشاكل صعوبة الحركة، يمكن استخدامها كعلاج وقائي للمحافظة على فعالية ومرونة الجهاز الدعامي والحركي، وخاصة في خيل السباق. يمكن استخدامها في الخيول المعمرة، الخيول الكبيرة بالعمر التي تعاني من آلام مزمنة، آلام في المفاصل والفقرات، وبالتالي نحافظ على مرونة هذه المفاصل والفقرات، وأن الحيوان يعيش، الخيل المعمر يعيش بشكل جيد وبدون آلام أو بالحد الأدنى من الآلام مع تقدم العمر، كما نساهم بشكل كبير جدا في رفع كفاءة الخيل المعدل السباقات قبل السباقات. وقد نستخدم هذا العلاج كعلاج مرافق لبعض حالات العرج لإصابات القوائم المفاصل. يعني نستخدم العلاج التقليدي ويضاف له العلاج الكيروبراكتس أو في فترة النقاهة أو بعد في فترة الريكوفري يمكن استخدام الكيروبراكتس. لكن هنا نقطة مهمة جدا دكتورة شيرين، وهو يجب أن يتم استخدام هذه العلاجات من قبل أشخاص متمرسين وعلى دراية بالتشريح بالأناتومي وبالفيسيولوجيا الحيوان، وبالتالي هذا العلم أو هذه الممارسة الطبية أرى أن تكون حصرا أو حكرا على الأطباء البيطريين الباك جراوند عن الأناتومي والفيسيولوجي وطريقة تحريك القوائم، لأن أي استخدام أو أي تطبيق خاطئ لهذا العلاج قد يؤدي إلى مزيد من الإصابات. يعني قد نفاقم المشكلة عند الحيوان في المفصل أو في العضلة، قد نسبب ضرر زائد فوق الإصابة الموجودة. وبالتالي أي استخدام لهذا العلاجات يجب أن يكون بواسطة مختصين، وغالبا أن يكون أطباء بيطريين ومتخصصين بالعلاج اليدوي حتى تنجح المعالجة.
وافقك الرأي دكتور تماما في هذه النقطة، وأنا من خلال كتاباتي أيضا نوهت عن هالموضوع، أن دائما وأبدا الطبيب البيطري هو المسؤول والمخول عن تشخيص وعلاج الأمراض كلها، مو بس حتى حق الطب التكاملي أو حق العلاج أو ما إلى ذلك. حتى في مقابلة تلفزيونية لي أنا قلت قد تتشابه الأعراض ولكن يختلف المرض، فما يصلح أو لا يصلح أن نستخدم نفس العلاج حق الحالتين. فلذلك أنا مو بس أوافقك الرأي، أنا أتفق معك 1,000,000%، وهذه دعوة إلى كل الناس أن لا نستطيع أن نستخدم علاجات عشوائية، لا نستطيع أن إحنا نعطي العلاجات من تلقاء أنفسنا، وما نقدر أن يعني نطبق العلاجات بأنفسنا، يعني ما نقدر الحين نسوي هالشيء، لازم نحتاج أو لازم يكون في وجود الطبيب البيطري للتشخيص للعلاج حتى لطرق العلاج المختلفة. يعني مثل ما تفضلت الحين عن العلاج اليدوي، هذه فيها ريسك على فكرة، يعني الريسك موجود فيها، إذا قام شخص غير مختص بعلاج يدوي ما ممكن أنه يعني سوري يعني هو مصطلح عامي انه يزود الطينة بلة، يعني يزود المشكلة. طيب ليش اذا تواجد الشخص المختص اللي هو الطبيب البيطري اللي يقدر انه يؤدي هذه المهمة، لا افضل ان انا يعني اعالج الحالة اللي موجودة عندي كمربي كصاحب الصبل او كشخص عادي عندي هذه الحالة اللي تحتاج للعلاج اليدوي او اي نوع من انواع العلاجات، انها تكون تحت اشراف طبي، وهذا راح يعزز أكثر من سرعة العلاج، وإن إحنا نبعد بشكل أساسي عن المضاعفات اللي ممكن إن هي تصير. دكتور أنا يعني لما الحين سمعت شنو هو العلاج اليدوي، هل نقدر إن نقول إن العلاج اليدوي هو العلاج الطبيعي ولا في اختلاف بينهم؟
تمام دكتورة شيرين، وافقك الرأي تماما لما تفضلت به وما تكتبيه، واستمر في الكتابة في هذا المجال، لأن موضوع التثقيف البيطري للمربين وللدخلاء على مهنة الطب البيطري هو موضوع مهم جدا، ويجب أن يتم وضع حد للاستخدامات أو العلاجات التي تؤذي الحيوان عندما يتم استخدامها من قبل أشخاص غير مختصين. بالنسبة لموضوع العلاج اليدوي، يعني تحت أي صنف من العلاج يندرج؟ كلامك صحيح، يمكن إدراجه تحت العلاج الطبيعي الآن في مجال الإنسان متطور بشكل كبير جدا. الكيروبراكتس ممكن أن يندرج تحت العلاج الفيزيائي أو العلاج الطبيعي، وهو ككيروبراكتس ثيرابي هو فرع من العلاج الطبيعي أو العلاج الفيزيائي، لكن يتجه بشكل مركز لعمل ستيموليشن أو لفك البلوكات أو الحصار الموجود في مناطق معينة في الجسم، وخاصة على مستوى العمود الفقري وعلى مستوى المفاصل. العلاج الطبيعي والعلاج الفيزيائي مصطلح كبير جدا، استخداماته كثيرة جدا، ممكن أن يكون استخدام في الحرارة، استخدام بالبرودة، استخدام بالمساج عن طريق التحفيز الشوك ويف ثيرابي. هذه العلاجات كلها تندرج تحت العلاج الطبيعي أو العلاج الفيزيائي، بينما العلاج اليدوي أو الشيروبراكتس هو يستهدف فك الحصار العضلي أو العصبي أو العظمة في أماكن محددة في الجسم وبشكل أساسي العمود الفقري والمفاصل.
وصلت الفكرة دكتور. دكتور أنا عندي سؤال، على كثر ما أشوف هذه الحالة اللي هي قد تكون يعني بالنسبة لي أنا يعني متعبة جدا، اللي هي حالات الكوليك في أو المغص في الخيول، هل الطب التكاملي من خبرتك ومن الدراسات اللي أكيد اطلعت عليها بشكل مكثف، هل هناك ما نقدر نقول عن علاج فعال من خلال الطب التكاملي لهذه الحالة أو لحالات اللي هي المعدية بشكل عام في الخيل؟ إذا تقدر تساعدنا في الموضوع وخاصة الكوليك.
تمام دكتور عشرين. طبعا الكوليك ممكن نترك له محاضرة في بودكاست حوار بيطري، لكن كمغص عند الخيل موضوع خطير جدا ويشكل معضلة كبيرة وتحدي كبير أمام المربين وأمام الأطباء البيطريين. بالنسبة للمغص، لما يقع المغص نحن أمام خيارين، إما العلاج الدوائي أو العلاج الجراحي. في مجال العلاج الدوائي يمكن استخدام بعض العلاجات الطبيعية أو التكاملية أو التكميلية مثل الخلاصات العشبية التي تخفف الأعراض العصبية وبالتالي تخفف من تفاقم مشكلة المغص الذي قد يتحول إلى مشكلة تستدعي الجراحة. ويمكن استخدام بعض العلاجات بشكل وقائي تجنباً للمغص وحصول المغص، كاستخدام الأكوبانكتشر، العلاج بالوخز بالإبر الصيني، أو العلاجات بالخلاصات العشبية كوقاية أو كعلاج الحالات الخفيفة أو المتوسطة من المغص. فنحن على سبيل المثال في بيئة الخليج العربي نعاني من مشكلة الرمل والمغص الذي قد يكون سببه الرمل، فيمكن استخدام نباتات مثل البسيليوم كوقاية من المغص. لكن لما يقع المغص يمكن استخدام خلاصات عشبية في تخفيف حدة الأعراض وفي علاج الحالات البسيطة من المغص. لكن الحالات المتفاقمة أو الحالات الصعبة التي تستدعي الجراحة، هنا لا تبقى الجراح الخيل هو المعالج لهذه الحالات. في النهاية مواضيع المغص للأسف ملاحظتي من خلال ما تعلمته وعملته في أوروبا وهنا في منطقة الخليج العربي، أن المغص عندنا ونسبة النفوق المرتفعة في المغص قد تعود بشكل أو بآخر لضعف التثقيف عند المربين في استخدام علاجات عشوائية في حالات المغص، وهو ما تفضلت به من خلال ما تكتبيه أو ما تعملي عليه من خلال موضوع التثقيف، وهو موضوع مهم جدا جدا حتى نخفف من نسبة النفوق بسبب المغص والتوجه بشكل سريع للطبيب البيطري حتى ينقذ الحالة في وقت مبكر.
أوافقك الرأي تماما دكتور، فعلا الأخطاء الجثيمة من المربين هي اللي تسبب تفاقم هذه الحالة، وللأسف يعني خاصة يمكن لأني موجودة نفس ما يعني ذكرت سابقا في سباقات القدرة، يعني هم عقب السباق يطيح الخيل أو يسقط فجأة الخيل وتبدأ الأعراض اللي هي سريعة أن يبين أنه مصاب بالكوليك. هو متى يلجأ للطبيب البيطري؟ طبعا في السباقات القدرة بشكل عام يكون الأطباء البيطريين موزعين في 3 أماكن، ما يكونون موجودين عند الأماكن اللي تكون موجود فيها الخيل اللي هي قبل الانطلاقة. فشو يسوون دكتور؟ المربي يقوم باستخدام كل الحيل، وبعد ما يعني خلاص الخيل في المراحل الأخيرة، دكتور تعال الحقنا. طيب أنت تدخلت يعني أنت على طول تدخلت، ليش تدخلت؟ يعني تدخلك يعني أنت موجود في أرض فيها أطباء بيطريين في كل مكان اللي هي في أماكن سباقات القدرة، ليش أنت قبل لا تتدخل وتعالج علاج عشوائي أنت متعود عليه أو أحد المربين من الاسطبلات الأخرى أو من أي مكان ثاني عطاك الوصفة فأنت ماشي عليها؟ ترى المغص يختلف، ومثل ما تفضلت أسبابه كثير، أسبابه يعني متنوعة وكثيرة، ويمكن إحنا في مجتمعاتنا الخليجية المغص بشكل عام أو الكوليك الانفايرومنت أو البيئة اللي موجودين فيها والرمل وما إلى ذلك، وفي أسباب أخرى، في أسباب ثانية، في أسباب تخص الجهاز الهضمي نفسه. فما يصير أن أستخدم نفس العلاج لأنه نفع مع حصان آخر فيقدر أنه يكون أوكي مع الحصان اللي أنا أمتلكه، لا، لا، العلاجات العشوائية هذه يبالها ضوابط ويبالها كنترول، ومثل ما في الطب البشري، وهذه أنا أحط حتى مليون خط، قدروا أنهم يمنعون بعض الأدوية أنها تطلع من الصيدليات بدون وصفات طبية. نتمنى أن إحنا يكون عندنا هل كنترول وهل الفوكسينج أنهم يركزون أن في علاجات ما تطلع من غير وصفة الطبيب، ويتأتمنى أن تكون كل العلاجات، ونمنع فكرة التداول، تداول العلاجات بين المربين بالتثقيف. يعني إحنا ما نقدر نمنحهم بشكل رادع، بس على الأقل بالتثقيف. وهاي طبعا دكتور، يعني إذا كان دوري أنا عن طريق الكتابات اللي أكتبها، فهم دورنا كنا كأطباء بيطريين في المجتمع، إن إحنا نوعي ونثقف الناس بشكل أكثر عن هالنوع من العلاجات. دكتور، أنا عندي فضول، هل الدكتور تركي استخدم الإبر الصينية ولا لا؟ وفي شنو استخدمها؟
تمام دكتورة، طبعا بس عودة على ما تفضلت به، يجب أن لا نحمل كل شيء للمربين. يعني نحن بمجال الطب البيطري، علاج الحيوانات والتعامل مع الحالات المرضية موضوع معقد جدا. قد يكون المربي مسؤول عن بعض حالات الخلل في المعالجة، لكن هذا لا يعفي نعفي نفسنا كأطباء بيطريين من أحيانا من بعض الخطأ، أو أن الحالات هي بالأساس حالات معقدة وصعبة. كما تفضلت موضوع الجهاز الهضمي والمغص عند الخيل، موضوع معقد جدا، كلنا في قارب واحد، وبالتالي يجب أن نتعاون المربي والطبيب والسايس حتى تنجح المعالجة. وهناك توجه من أتكلم عن المملكة العربية السعودية الآن، توجه جديد وتوجه لحصر العلاجات والاستخدام وصرف الأدوية، أن يكون فقط الطبيب البيطري مسؤول عن هذا الموضوع، وهذه المسائل تمشي أو تسير بشكل جيد جدا. ولاحظنا خلال الفترة الماضية وعي وحد من استخدام عشوائي للأدوية في المجال الطب البيطري. بالنسبة للعلاج بالوخز بالإبر الصيني، طبعا العلاج استخدمه تقريبا بشكل دائم في المستشفى التعليمي البيطري بالأحساء على الخيل. قبل 5 سنوات أصدرت كتاب عن العلاج بالوخز بالإبر الصيني في الخيل باللغة العربية، ويقع في حوالي 500 صفحة، يحتوي على principles أو مبادئ العلاج بالإبر الصيني بالخيل واستخدامه لمختلف الحالات المرضية. استخدمه بشكل ناجح جدا لحالات كثيرة، وخاصة حالات معندة في الخيل، مثل حالات الرورينج أو في حالات اللامينايتس، حمى الحافر، في حالات إصابات الجهاز التنفسي، في بعض المشاكل العصبية عند الخيل، في الكثير من مشاكل إصابات الجهاز التنفسي، في الحالات المتوسطة من المغص، في حالات إصابات الجلدية والحساسية. يعطي نتائج جيدة جدا العلاج بالوخز بالإبر الصيني، لكن هو علم متكامل بحد ذاته، يحتاج إلى طريقة مختلفة في التشخيص وفي فهم المرض، وفلسفة خاصة تختلف عن الطب الحديث. وبالتالي هو موضوع كبير جدا، يحتاج إلى دراسة بشكل معمق، وبالتالي حتى نبدأ نستخدم هذا العلاج يجب تعلم مبادئ العلاج بالطب الصيني، مبادئ الطب الصيني، والتي كما ذكرت أنها مختلفة بشكل كامل عن الطب الحديث.
جميل جدا دكتور، وحابة بس أني أضيف نقطة على اللي هو أن التعاون فعلا بين المربي وبين الطبيب جدا ضروري، علشان نقدر أن نعالج بشكل صحيح، وأن ننقذ الحالة من المضاعفات أو من تفاقم المشكلة اللي ممكن يأثر على صحة الحيوان في الأخير، وهو هدفنا، الهدف الأساسي من سواء كان أنا كطبيبة أو حضرتك كطبيب ومن المربي، هو صحة وسلامة الحيوان اللي يمتلكه هذا المربي. وأنا سعيدة جدا بأن في المملكة العربية السعودية تم تطبيق الحلم اللي أنا إن شاء الله يا رب خاطر أنه يطبق في كل مجتمعاتنا الخليجية، أنه يكون في كنترول على الأدوية اللي يتم صرفها من الصيدليات البيطرية إلى المربين، ويكون تحت يعني رقابة شديدة ومشددة، علشان يعني راح نحصل، أنا متأكدة أنه راح يعني يكون في نتائج إيجابية كثير من هذا الكنترول أو من هذا يعني من هالنوع من الرقابة. دكتور، حابة أسألك عن حالة مميزة تحب أنك تشاركها معنا تم علاجها عن طريق الطب التكاملي، ويعني أنا عارف أنك توك الحين مخبرنا عن حالة من 3 أسابيع، بس أبي حالة جي الدكتور تركي يحبها، يعني هو يتكلم عنها يحس جي بمتعة العمل فيها أو أثناء عمله، حس أنه يعني جي مميزة ويحب يذكرها دائما. تفضل دكتور.
تمام دكتورة، نذكر حالة مميزة جدا. قبل تقريبا 2 سنين جاءتنا حالة لمستشفى التعليم البيطري، عبارة عن دونكي يعاني من مشاكل صرع سايزرز. وكما معلوم فإن يعني علاج الصرع أو الإصابات الاضطرابات العصبية بشكل عام في الحيوانات يعني من العلاجات الصعبة جدا، حتى على مستوى الإنسان العلاجات الصعبة. فكنت مع طلبة مشروع التخرج، وقمنا بالعلاج بالوخز بالإبر الصيني فقط لتقريبا 4 نقاط، وكررنا العلاج 3 مرات خلال أسبوع، وشفيت الحالة بشكل كامل. وتابعت الحالة لمدة 1 سنة مع المربي، ولم يتعرض الحيوان لأي حالة صرع بعد هذا العلاج باستخدام الوخز بالإبر الصيني فقط 3 جلسات علاجية. وأنا استخدمت جلسة مع الطلبة، والطلبة استكملوا 2 جلسات علاجيات، وهذه من أفضل الحالات ومن أمتع الحالات التي صادفتها أثناء العمل في مجال الطب التكاملي.
ما شاء الله دكتور. دكتور، من خلال بودكاست حوار بيطري، نصيحة تقدمها للمجتمع البيطري، شنو النصيحة أو النصائح؟
طبعا نصيحة في مجال الطب التكاملي يعني هي أن نهتم كأطباء بيطريين بكل ما هو جديد وكل ما هو مفيد في تطوير مهنتنا، ومن خلال طبعا القراءة والاطلاع على كل ما هو حديث، وتطوير مهاراتنا العملية عبر اتباع طريقة التعلم مدى الحياة كأطباء بيطريين، والتعرف والتعلم الطرق الحديثة في التشخيص والعلاج، ومحاولة وهو مبدأ الطب التكاملي التعامل مع الحالة بشكل كامل، يعني أخذ الهيستوري والمعلومات عن الحالة وما يحيط بالحيوان والبيئة التي يعيش بها، وبالتالي نصل إلى طرق تشخيص صحيحة ودقيقة، وبالتالي نجاح المعالجة بشكل كامل. كما وجه نصيحة لطلبتنا في المرحلة الأخيرة من دراسة الطب البيطري أو حتى الأطباء البيطريين المتخرجين حديثا، أن مهنة الطب البيطري من المهن النبيلة والراقية، ولكنها بنفس الوقت من المهن الصعبة أيضا، وما يجعلها أقل صعوبة هو تميز الطبيب البيطري وتعاونه مع زملائه ومشاركته الخبرات والمهارات العملية مع زملائه لتطوير هذه المهنة وتأصيل العمل البيطري المبني على العلم والخبرة.
دكتور، في اليوم العالمي للطبيب البيطري اللي هو راح يكون السبت الأخير من شهر إبريل من كل عام، كلمة توجهها إلى الطبيب البيطري؟
ككلمة للطبيب البيطري، أتوقع أن مهنة الطب البيطري من المهن التي تتسم بالصعوبة، لكن بنفس الوقت تتسم بالإنسانية، وتتسم هذه المهنة بأنها من المهن النبيلة جدا، وبالتالي الطبيب البيطري يقوم بعمل مميز في المجتمع وفي حماية الإنسان وفي حماية الحيوان، وحتى يتم أو حتى يقوم بمهنته بشكل على أكمل وجه ويحمي الإنسان والحيوان والبيئة، عليه أن يهتم بالقراءة ومتابعة كل ما هو جديد في تطوير وسائل التشخيص والعلاج، وأن يجدد مهاراته بشكل مستمر، وأن يعود كل مقاعد الدراسة وللتعلم بشكل مجدد، ولا أن يكتفي فقط بما تعلمه في المرحلة الجامعية، عليه أن يجدد مهاراته وطرق التشخيص والعلاج الحديثة والتي تتطور بشكل يوميا. وبالتالي الطبيب البيطري ملزم حتى يكون طبيب ناجح أن يتعلم بشكل مستمر أثناء ممارسته لمهنة الطب البيطري.
أكيد دكتور، أوافقك الرأي، ومن خلال بودكاست حوار بيطري أقول لك كل الأطباء البيطريين كل عام وأنتم بخير وعافية، كل عام وأنتم أساس العطاء والنمو والازدهار والرقي، أنتم أساس الاقتصاد وأنتم أطباء الحياة، ومسؤولين عن المحافظة على الصحة الواحدة كما تفضلت اللي هي صحة الإنسان والحيوان وصحة البيئة، فهم الجنود في خطوط الدفاع المختلفة واللي يواجهون ويتصدون علشان يحمون أوطانهم من الأمراض الوبائية المختلفة. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. نشكرك دكتورنا الفاضل دكتور تركي الشواف على مشاركتك الطيبة ويانا، وكانت بالنسبة لي أنا في أول حلقة لي مع بودكاست حوار بيطري من أمتع يعني يمكن الحوارات اللي أنا سمعتها في حياتي. شكرا شكرا دكتور، ونتمنى يا رب نشوفك في لقاءات كثير جاية وتفيدنا بخبراتك العلمية والعملية.
شكرا جزيلا دكتور شيرين، وسعد جدا بهذا المقابلة، تعلمت منها الكثير، وإن شاء الله لنا لقاءات متكررة. نشكر بودكاست حوار بيطري على هذا المنبر وعلى إتاحة الفرصة لنا لتأصيل مهنة الطب البيطري بشكل علمي، وتوجيه الإعلام والحكومات لهذه المهنة النبيلة، وإن شاء الله ترتقي بأمثالكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام دكتور، شكرا لك وتشريف وجودك ويانا اليوم، شكرا جزيلا. كما بوسعكم اقتراح ضيف أو أي مواضيع على بودكاست حوار بيطري بمراسلتنا على saudivetchannel@gmail.com أو على أحد حسابات البودكاست على منصات التواصل الاجتماعي، ولا تنسوا تقييم الحلقة على المنصة التي تستمعون منها بالإضافة إلى نشرها مع زملائكم في المجتمع البيطري. في أمان الله.